حقيقة المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام. تاهت العقول وضاعت الأفكار وابتدع المبتدعون وحرف المحرفون وتطاول الأقزام وتصاغر أولئك أصحاب النظرة الضيقة. كل واحد يقول بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول إنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المحبة الحقيقية؟ ما هو الاتباع الحقيقي؟ ما هو المنهج النبوي الذي أمر الله عز وجل به وحثت عليه السنة المطهرة؟ هذا ما سوف نتكلم عنه في هذه اللحظات المباركات في هذا المكان المبارك بجوار بيت الله الحرام من مكة، شرفها الله وقدسها وأعاننا وإياكم على الأدب فيها. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وحقيقة المحبة هي الميل إلى ما يوافق الإنسان، هي الميل إلى ما يوافق الإنسان. ولذلك عرف العلماء المحبة بأنها إرادة ما تراه خيرا أو تظنه خيرا على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه: إما محبة للذة فكمحبة الرجل للمرأة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه. ومحبة للمنفعة كمحبة الشيء الذي ينتفع به، ومنه قوله تبارك وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم وأهل الفضل ومن سلف هذه الأمة، وهذا هو المقصود العظيم في شأن هذه المحبة. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم بعدما ذكر ما سبق، قال: وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن عليه الصلاة والسلام، لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايتهم إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد عن الجحيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها لم يدركها في البداية نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدركوا المحبة الحقيقية. هل هي تقدم على النفس أم محبة النفس تقدم عليها؟ وهذا ما سوف نفهمه وندركه من هذا الحديث الجميل الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. يقول عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صدق، الصحابة لا يعرفون النفاق، لا يعرفون الكذب، كانوا صادقين، يصدقون دائما في حديثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فانظر أخي في الله وارقب إلى هذا الكلام الجميل، إلى هذا الحوار الذي فيه مصارحة ومكاشفة وليس فيه شيء من المجاملة. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، اكتمل إيمانك وارتقت نفسك وزكت أخلاقك إلى تلك المنازل العالية. هنا أيها الأحبة ينقل ابن حجر كلاما جميلا عن بعض السلف، قال: وقال بعضهم: لا تصدق في حبي حتى تؤثر رضايا على هواك وإن كان فيه الهلاك. نعم، لا تصدق في محبتك حتى تؤثر ما يهواه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحبه الله تبارك وتعالى ورسوله، حتى وإن كان فيه مهلكة لك، فإن هذه هي المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى معلقا كذلك على هذه القصة الجميلة، قال: وحب الإنسان لنفسه طبع، أنت مطبوع وأنا مطبوع على أننا نحب أنفسنا، لا غرر في ذلك ولا إشكال في ذلك. وحب غيره اختيار، وحب غيره اختيار، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار، إذ أن لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه إلا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أمره أن يغير هذا الحب إلى الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحب الذي يخير فيه. ثم يعلق ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا آخرا على هذه المقالة، فقال: فجواب عمر رضي الله عنه وأرضاه: وإن كان بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات، من مهلكات الدنيا والآخرة. فهو صلى الله عليه وسلم أحب إلى النفس لأن فيها نجاة الدنيا والآخرة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المحبة العظمى والدرجة العالية في ذلك المقام العظيم إذا أحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن بصحب رسول الله مقتديا، فإنهم للهدى كالأنجم الزهري. نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك أخي في الله، وإليك أختي في الله، هذه بعض القصص المباركة من سير أولئك الأبرار، أولئك الذين صدقوا الله. وإليك سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والنماذج كثيرة والأخبار كثيرة. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أعرف ولم أدرك أن أحدا يبكي من الفرح غير ما رأيت من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هي كانت صغيرة رضي الله عنها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم، تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا في وقت لا ندركه ولا نعرفه، يعني ما يأتي أحد في هذا الوقت ولا يزور أحد هذا في هذا الوقت أحدا. تقول: وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وهو متلثم متستر عليه الصلاة والسلام، فلقيه الصديق فقال: يا رسول الله، الصحبة؟ قال: الصحبة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى حبا واشتياقا بأن يناله هذا الخير وهذه المنزلة العظيمة، أن يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة، وينطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عندما يدخل ذلك الغار يقف ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول. لماذا؟ لأنه يريد أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيدخل المغارة ويصلح الغار وينقي ما فيه ويسد ما فيه من الجحور خوفا على رسول الله من الحيات، ثم بعد ذلك يمهد المكان فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان وقد هيئ له، ويسخر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيته بأبنائه وبناته كلهم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عائشة وأمها وأسماء يصنعون الطعام، وهذه أسماء تأتي بالطعام، وهذا عبد الرحمن يأتي بالأخبار، وهذا راعي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يأتي من خلفهم ويغطي تلك الآثار، كل ذلك حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينتهي هذا الأمر فينطلق عليه الصلاة والسلام وهو في مسيرته عليه الصلاة والسلام، وإذا به يلاحظ أمرا عظيما، يرى من الصديق مرة يأتي أمامه ومرة يأتي خلفه ومرة يأتي عن يمينه ومرة يأتي عن يساره، فيتعجب منه صلى الله عليه وسلم فيسأله فيقول: يا رسول الله، إذا تذكرت الطلب جئت من خلفك، وإذا تذكرت العدو جئت من أمامك وعن يمينك وعن شمالك. فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تحزن، إن الله معنا، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينطلق عليه الصلاة والسلام ويصل إلى المدينة، وإذا به يدخلها فيجد الناس قد انجفلوا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حميت الشمس انطلقوا فجاءهم المخبر فقال: يا بني قيلة، هذا جدكم. فعند ذلك عادوا واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يأخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال يا رسول الله إلى المنعة وإلى المكانة وإلى النصرة. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. هذه نماذج من أحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك أخي في الله، وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبو أيوب، نزل في دار أبي أيوب، فلما جلس وإذا بأبي أيوب يتحير ويختار ماذا يفعل، هل ينزل بالأسفل، هل يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى، كل ذلك تقديرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاءه في الصباح وقال: يا رسول الله، والله ما نمنا البارحة، فإن شئت فصعد في الأعلى. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يظل بالأسفل، وقال: إنه أرفق بنا وبمن يأتي يزورنا. هكذا أيها الأحبة، انظروا إلى هذه المحبة العظيمة لهذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم. وما رواه الإمام الطبراني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني تذكرت مقامك من الله تبارك وتعالى، وتذكرت أن إذا متنا صرت أنت إلى أعلى الجنان، فخشيت ألا أراك وألا أنظر إليك في ذلك المقام المبارك. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ففرح بهذه الآية وفرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجائزة الكبرى، أن من أطاع الله فمع النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك قرت أعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه يقف في غزوة بدر موقفا يقول عبد الله بن مسعود: والله لوددت أن لي بهذا الموقف كل المواقف، وكنت أتمنى أن أكون أنا صاحب ذلك الموقف. عبد الله بن مسعود صاحب حذاء وسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون صاحب ذلك الموقف. نعم، ما هو الموقف؟ يقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فيقول: أشيروا علي أيها القوم. فيقوم إليه المقداد ابن الأسود رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله، والله لو سرت بنا برك الغماد ما تخلف منا رجل واحد. والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فسري على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشر ودعا له بخير أيها الأحبة. هكذا حبا وتفاني ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه غزوة أحد، وإذا بالجميع تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من ظن أن الرسول قد مات، ومنهم من عاد إلى المدينة، ومنهم من التف على رسول الله وهم 11 رجلا فقط. فقام إليه طلحة رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله أنازلهم؟ فقال: لا. فقال: قم أنت فقاتل حتى قتل. فقال: قم أنت فقاتل حتى قتل. فقال: قم أنت حتى قتل. حتى قتلوا جميعا أولئك الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قم يا طلحة. فقام طلحة رضي الله عنه وأرضاه وقاتل قتالا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال أولئك كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الراوي: وكان آخر هؤلاء ذلك الصحابي الجليل عمار بن يزيد، عندما قتل رضي الله عنه وأرضاه وبقي منه رمقا من حياة، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا. فدنا فوضع خده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاضت روحه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، في ذلك المشهد العظيم، حتى تجمع الصحابة وأخذوا يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا التفاني، وما هذا الحب، وما هذه النفوس العظيمة التي تتفانى دفاعا وحبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أدرك هذا الموقف أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، فجاء والقوم يقتربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انكفأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المشركون يرمونه بالسهام حتى قالوا: أصبح ظهره مثل القنفد من كثرة السهام في ذات الله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا وتفاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا المكان في مكة شرفها الله عز وجل وقدسها، في هذه البقعة الطاهرة، يسمع أصحابه من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم تلك الكلمات التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتألف بها القوم، وهو يقول: من جلس في بيته فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا إن الرجل أحب قومه. فسمع فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال لهم: أقلتم ما قلتم؟ قالوا: والله حبا فيك يا رسول الله، حبا فيك، خفنا أن تميل إلى قومك ولا تعود إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل المحيا محياكم والممات مماتكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش حياته كلها في طيبة الطيبة في دار السنة في معرز الإيمان، ومات فيها صلى الله عليه وسلم وفاء وحبا لهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا معاشر الإخوة، تأتيك من هذه النماذج العظيمة التي كان ربما اختبر فيها صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في حبهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، مرني بما شئت. فقال: اذهب وأتني برأس أبيك. فانطلق بدون أن يتردد، طاعة وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر صلى الله عليه وسلم من يذهب وراءه وأن يأتيه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبره. ويوما يجلس صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول للناس: أيها الناس أجلسوا، ثم يقوم فيهم خطيبا وتنتهي الخطبة، ويخرج عليه الصلاة والسلام من مسجده وإذا به يرى عبد الله بن رواحة يجلس في شارع المدينة، فقال له: ما لك تجلس ها هنا؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول: أيها الناس أجلسوا، فجلست. هكذا أيها الأحبة، هذه هي الطاعة والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تجعلهم لا يترددون وأن يوقفوا هذه العقول عندما يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل للمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مظاهر أم هو ادعاء فقط أيها الإخوة؟ ادعاء وشعارات جوفاء: أحب رسول الله، قدوتي رسول الله، أحبك يا رسول الله، كلنا فداء لك يا رسول الله، كلنا حبا لك يا رسول الله، أم هنالك مظاهر تثبت هذا الحب؟ نعم أيها الأحبة، لا بد من الدليل على هذه المحبة، وإلا تكون تلكم الادعاءات ليس عليها صدق من الواقع. أولاها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الأدلة ومن أحق الحقائق على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية أصل بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، حياته كلها صلى الله عليه وسلم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على من أحب نجاته وسعادته أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سيرته. ثم يقول: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، أي في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم أيها الأحبة، نعم أيها الأحبة، تجد بعض الناس همه ليله نهاره أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض السلف رحمه الله تعالى: من استطاع ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. اقتداء برسول الله، اقتداء برسول الله. من استطاع ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. هكذا تكون حياة المسلم، حياة كلها اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يلبس ثوبه صلى الله عليه وسلم؟ فقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأعادك إلى رسول الله، أعادك إلى الرسول. تحب الله؟ ارجع إلى شخصيته واقتدي به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب الحقيقي. أما ادعاءات، أما كلام، فهذا لا بد له من دليل. ولذلك من الطرائف ما جاء عن ابن حبان البستي رحمه الله تعالى أنه سمى ابنته أمامة، سمى ابنة ابنته أمامة، فكان يحملها في الصلاة ويقول: وليست العمامة بأخف من أمامة. كل ذلك اقتداء برسول الله. الرسول كان يشيل أمامة في الصلاة، فسمى ابنة ابنته أمامة فكان يحملها رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة. والقضية محمولة بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامة لحاجته صلى الله عليه وسلم لذلك. وهذا أيها الأحبة ما أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان من أشد الناس تتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس تتبعا لآثار رسول الله، حتى كانوا يقولون أنه يشبه المجنون في حركاته رضي الله عنه. كان ربما يأتي إلى مكان فيدور بناقته فيقولون له: لماذا؟ قال: هنا دارت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي ويجلس تحت شجرة من الأشجار فيقولون له: لماذا تجلس هنا؟ قال: هنا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم ويصلي في مكان فيقولون له: لماذا؟ قال: هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: فلعل حافر يطأ حافر، ولعل قدم يطأ قدم، ولعل خفا يطأ خفا. هكذا أيها الأحبة، هذه هي من مظاهر محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الكرام، تحكيم السنة والتحاكم إليها. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. التحكيم والتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الآية ورد فيها قصة جميلة سنذكرها. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يعودون إلى هديه ويعودون إلى سنته إذا تبين لهم أمر قد أخطأوا فيه. وهكذا كانوا يعودون رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم بالطاغوت، فقد حكم بالطاغوت. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول العلماء: وإن النظارة، نظارة الوجه وجماله، قائمة وهي موجودة في كل من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يبيض وجهه ويضيئه ويجعل عليه القبول، لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. كذلك من مظاهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الرضا بحكمه وشرعه عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان، يتلذذ بهذا الطعم، وإن له حلايا، وإن له لحلاوة هذا الإيمان كلما اطمأن القلب وتلذذ بتلك المظاهر العظيمة. ولذلك أيها الأحبة، فهم الصحابة هذا المعنى، فكانوا يحبون كل ما فيه إحياء لهديه صلى الله عليه وسلم ولسنته صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الوقوف عند حدوده تبارك وتعالى، وعدم تعدي حدود الله ولا حدود رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين المتجاوزين حدود الله عز وجل. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يتجاوزون بغير سنة، بغير اقتداء بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. ما هما النزغتان؟ إما إلى تفريط وإما إلى تجاوز. هكذا يوقعك بين التفريط والإفراط، كل ذلك من أجل أن يبعدك عن المنهج الحقيقي، لأن الخير، كل الخير في سنته صلى الله عليه وسلم، وكل الحب والاقتداء بمنهجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أولئك الشباب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن رسول الله وعن عبادته فكأنهم تقالوها، يعني قالوا: رسول الله قد غفر له ما تقدم، وقالوها في الحديث كذلك، قالوا: إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا لا أكل اللحم، وقال الآخر: أنا لا أنام، وقال الآخر: أنا لا أفطر. فسمع بهم صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أتقاكم لله وأخشاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورد عليهم بقوله: أما إني لأنام وأفطر وأصلي وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هدي وتكامل بدون إفراط ولا تفريط، فلننتبه أيها الأحبة. ولذلك ما وقع أصحاب البدع في بدعهم إلا بالانحراف والغلو. وما وقع أصحاب المعاصي في معاصيهم إلا بالتفريط. الله غفور رحيم، الله عز وجل يتجاوز عن العباد، فأخذوا يتعدون حدود الله سبحانه وتعالى، وأولئك أخذوا يتجاوزون الحدود ويغلون، فوقعوا في الغلو ووقعوا في الابتداع والعياذ بالله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فعلينا أيها الأحبة أن نتحاكم وأن نعود دائما إلى الكتاب والسنة ولا وإلى ما صح من أقوال سلف هذه الأمة ولمن شرح الكتاب والسنة. لأن بعض الناس يأخذ هذه المقالة ويؤولها، يقول أنا أخذ الكتاب والسنة. من يفهم الكتاب والسنة؟ أنا وأنت؟ أنا وأنت أم الراسخون من العلماء؟ هم الذين يفهمون، هم الذين يأخذون النص ويستخرجون بما يقذف الله عز وجل في قلوبهم من النور والهدى. ولذلك هذا منعطف، منعطف أيها الأحبة. بعض الناس انحرفوا عن هذه الجادة ونسوا المنهج والميراث. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرد إلى العلماء، يرد إلى أصحاب المنهج الذين يفهمون كتاب الله. وهذا أحد السلف رحمه الله تعالى الإمام طاووس، جاء بعضهم وقال علينا بكتاب الله، قال مرحبا بكتاب الله، ووالله لا نتخذ عنه بديلا ولا منهجا، ولكن من يفهم ومن يشرح كتاب الله إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علماء هذه الأمة وسلفها الصالح من المشهود لهم بالصدق والثبوت والسلفية والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي قاعدة أصيلة ينبغي أن ينتبه إليها أيها الإخوة الكرام. ولذلك كانوا رحمة الله عليهم شديدين الحرص على الأخذ بمنهجه وعدم تجاوز حدوده. يقول ابن بطة أحد العلماء رحمة الله عليه في شرحه لكلام الصديق، يقول يا أمة الإسلام، هذا الصديق الأكبر، هذا الصديق الأكبر يتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اليوم من حرف وزاغ وأخذ يتكلم على سنة رسول الله وأخذ يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إن العبد المؤمن يرتكب الذنب فيعتبره كالجبل يخشى أن يسقط على رأسه، فيظل في خوف، يستغفر الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويصلي ويدعو، هكذا المؤمن. وأما المنافق فإنه يرتكب الذنب فيفعل به هكذا كأنه ذبابة وقعت على أنفه، لا يبالي، لا يبالي. هذا الفرق بين المؤمن عندما يرتكب المعصية يتندم ويبكي. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه على مراجعته لرسول الله فقط أيها الأحب، مراجعته لرسول الله في الحديبة عندما قال يا رسول ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال ألست رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن يخذلني. فذهب إلى الصديق قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال لماذا نعطي؟ قال يا عمر أمسك غرزك، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. هذه الكلمة فقط يراجع الرسول، وهي من أجل الدين ومن أجل نصرة دين الله. يقول فما زلت أخاف من تلك الكلمة، فأعتقت وأعتقت وأعتقت وتصدقت وصمت رجاء أن يغفرها الله لي. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف، وأما الفاجر والعياذ بالله يرتكب المعاصي وهو آمن، آمن. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشى على نفسه النفاق. الله أكبر يا جماعة، الله أكبر يا جماعة، ونحن ننظر إلى أنفسنا على أننا صديقين هذه الأمة. هؤلاء أصحاب رسول الله، يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق، كل واحد منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل، هكذا من شدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لما علم الله عز وجل صدقهم وسلامة صدورهم اختارهم صفوة هذه الأمة، صفوة هذه الأمة. وأخيرا أيها الأحبة، ما هي الوسائل الجالبة للمحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذنا العلامات، علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي العلامات الجالبة التي تأتيك بمحبة الله، بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا بك في كل يوم تزداد إلى الله، تسير إلى الله، ترتقي إلى الله تبارك وتعالى، يفتح لك أبواب الخير. هذه السنة لست أنت كما كنت، فتح لك من قراءة القرآن، لست أنت كما كنت العام، فتح لك من الصلوات النفل، لست أنت كما كنت العام، فتح لك من السنن التي لم تكن تعملها، وهكذا تزداد وترتقي إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيها الكرام، إن الإمام أحمد بن حنبل وإن محمد بن سيرين ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن المبارك وهؤلاء الأفذاد وهؤلاء الأعلام لم يرتقوا بين عشية وضحاها هكذا، ولم يصبحوا هكذا كما نسمع ونقرأ، إنما هي درجات، لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترتقي إلى الله، كلما اطلع الله عز وجل على صدق نيتك يوفقك، يهديك، يعينك، يسددك، وإذا بك ترتقي إلى الله عز وجل وتزداد وترتفع حتى تكون نهايتك في الفردوس الأعلى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم. الفردوس الأعلى هي غاية المنى، هي غاية المنى، هي المبتغى الأخير. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك. أعينني على نفسك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعني على نفسك، تحتاج منك جهد. أعني على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود، بكثرة القربات إلى الله عز وجل. وهي فرصة أيها الأحبة، فرصة سواء لأهل مكة أو لمن جاء زائرا إلى في مكة، أن يستكثر من النوافل ومن العبادات ومن الطاعات. فأنتم هنا تضاعف لكم الحسنات، أجور عظيمة، 100,000 صلاة، 100,000 صلاة أيها الأحبة. فعلى العبد أن يستزيد. هنالك أيها الأحبة وسائل تجلب لك محبة الله، وهي الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاها الإخلاص لله تبارك وتعالى، الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو التجرد في طلب الحق، دائما تكون مخلص لله عز وجل. قال تبارك وتعالى عن أناس غيروا نياتهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله عز وجل في قضية صدق النية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله عز وجل يعلم نيتك، إيش نيتك، ما هي نيتك في مجيئك إلى هذا المكان، في جلوسك، في قيامك، في ذهابك، في كلامك، الله عز وجل يطلع. ولذلك كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه قدوة، إمام أمة رضي الله عنه وأرضاه، لو وزن إيمان الأمة في كفة لرجح به إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول صلى الله عليه وسلم ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ونال الصيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وشدة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيها الأحبة، أخلص دينك يكفيك العمل القليل، كما يقول السلف، أخلص دينك يكفيك العمل القليل. ثانيها تقوى الله عز وجل والخوف منه، أن يتقي الإنسان ربه تبارك وتعالى، يقول جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقول عمر رضي الله عنه لأبي: يا أبي، ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أمشيت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: هذه هي التقوى، أن تتقي من الذنوب ومن المعاصي أن تقع فيها، فتحذر، فعند ذلك تسير على الكتاب والسنة، وتبتعد وتجعل سفينتك الاستغفار حتى تسير وتصل إلى الله عز وجل، لقول عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والله ما طلعت شمس ولا غربت، وحبك مقرونا بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس. هكذا أيها الأحبة ينبغي أن تكون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الصديق رضي الله عنه أرضاه: والله لا أترك شيئا من منهجه صلى الله عليه وسلم حتى ألقاه، إني لأخشى أن يزيغ قلبي بعد هدايته. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وإحسانه وجوده وكرمه أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، وفقنا لاتخاذ منهج نبيك صلى الله عليه وسلم منهجا حقيقيا في حياتنا. اللهم أقم سنة رسولك صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وبين أهلينا. اللهم أعنا على الاقتداء به والاتخاذه منهجا لنا في حياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر لجندك ولأوليائك ولعبادك الصالحين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر جندك وأوليائك الصالحين في كل مكان، اللهم انصرهم على البغاة الظالمين، اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم، اللهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين، وارزقهم من حيث لا يحتسب. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، ووفق ولاة أمرنا إلى كل خير، اللهم وفق ولاة أمرنا إلى كل خير، اللهم أصلح شباب المسلمين عامة، وشباب هذه الأمة خاصة، اللهم ردهم إلى الكتاب والسنة يا رب العالمين، وجنبهم الانحراف الفكري والعقدي والأخلاقي برحمتك يا أرحم الراحمين.